تسنيف هذا عدة أصناف تسنيف الأول أن يكون شرط الصلاة من قبيل اسم المصدر كالسطر في الصلاة فإن الشرط هو اسم المصدر الذي هو أصل المصدر ومن إنما تعلق بالمصدر لا باسمه هكذا ذكر قدس الله نفسه المحقق النهوي أن النهي تعلق بالمصدر لا باسمه فقد أولد على هذه النقطة سيد المستمر قدس الله نفسه بأن المصدر واسم المصدر موجودان بوجود واحد في الخارج وليس له موجودان في الخارج وجود المصدر ووجود اسم المصدر بل المصدر واسم المصدر موجودان بوجود واحد في الخارج والاختلاف بينهما انما هو بالاعتبار بين هذا الموجود الخارجي اذا اضيف الى نفسه سمي باسم المصدر فاذا اضيف الى قائله سمي بالمصدر ففي المصدر ماخوذ جهة القائلية وهذه الجهة غير ماخوذة في اسم المصدر فالحدث إذا لوحظ بنفسه فهو اسم المصدر وإذا لوحظ مضافا إلى قائله وهو المصدر فإذن لا فرق بين المصدر واسم المصدر في الوجود الخارجي وبالذات والاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبار والنهي إنما تعلق بهذا الموجود الخارجي سواء عبر عنه بالمصدر أو عبر عنه باسم المصدر فإن متعلق النهي وهذا الموجود الخارجي سواء سمي بالمصدر أو باسم المصدر وهذا المبعوث الخارجي مبعوث عنه فهذا المبعوث الخارجي من حيث أنه مبعوث عنه فيوجب تقييد إطلاق العبادة بغير الحسة المقارنة لهذا الموجود الخارجي هكذا ذكر قدس الله نفسه السيد الأستاذ قدس سره أما ما ذكره قدس سره من أن المصدر واسم المصدر موجودان بوجود واحد في الخارج والاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبار كالإيجاد والوجود فهو تام وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن النهي تعلق بهذا الموجود الخارجي فهذا الموجود الخارجي مفروض بالمولى وهو يوجب تقييد إطلاق العبادة بغير الحسة المقارنة لهذا الموجود فهذه النقطة بالتامة فإن هذا الموجود الخارجي إذا لم يكن متحدا مع الصلاة وكان مقارنا مع الصلاة وملازما لها فلا يمنع من الانطباق ولا يوجب البطلان أدرك الصلاة في مكان ليستلزم النظر إلى الأجنبية فإن هذه الصلاة ملازمة للاعتكاف محرم من وراء النظر إلى الأجنبية مع ذلك هذا النظر إلى الأجنبية وإن كان مقارنا مع الصلاة وملازما لها ولكنه لا يمنع من انتباه صلاة المعروف على هذا القلب وعلى هذه الحسة المانع هو ما إذا كان المعروف متحدا مع الواجب أما إذا كان المعروف مقارنا وملازما فهو لا يمنع من الانتباه ولا يمنع من الصحة فإذا ما ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن هذا الموجود المنهي عنه المفروض يوجب تقييد إطلاق العبادة بغير الخصة المقارنة لهذا الموجود غير تام هذا هو السنه الاول السنه الثاني ان يكون الشعر من قبيل مسببه كالطهاره الحاصله من الوضوء او من الغسل او من التيمم فإن نسبة هذه الطهارة إلى الوضوء نسبة المسببة إلى السبب ونسبة المعلولة إلى العلة ونسبة الأثر إلى المؤثر وكذلك الطهارة الحاصلة من الغسل والطهارة الحاصلة من الوضوء فإذا هذه الطهارة التي هي شرط للصلاة هي مسبب من الأفعال الخارجية فعلى مسلكه قدس سره ومسلك المحفظ الناري قدس سره الشرط نفس هذه الطهارة التي هي أمر معنوي أما الأفعال الخارجية كالوضوء أو الغسل أو التيمم فهو محصل لها وسبب لها وعلة لهذه الطهارة فالشرط هو الطهارة ولكن الذي يرد على المحقق النهائي قدس الله نفسه أن النهي إذا تعلق بالوضوء فالوضوء من جهة تعلق النهي صار مبروزا للمولى فإذا كان مبروزا للمولى فلا يمكن التخلق به فإذا لا محال يحكم لفساد الوضوء وبطلانه ومن الطبيعي أن الوضوء ضابط لم يتحقق الطهارة فإن السبب ضابط لا يترتب عليه أثر فإن الطهارة إنما هي مسببة عن الوضوء العبادي عن الوضوء المحبوب أما الوضوء إذا كان مبروزا فالطهارة لا تكون أثرا له ولا تكون مسببة عنه فالطهارة إنما تكون مسببة عن الوضوء العبادي والوضوء المحبوب فإذا تعلق النحي بالوضوء صار الوضوء مبروزا ومحرما فلا يمكن التقرب به فلا محال يحكم ببطلانه فإذا بطل الوضوء لم تتحقق الطهارة فإذا لم تتحقق الطهارة تبطل الصلاة من جهة فقدان شرطها وهو الطهارة. فإذا ما ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه من أن النهي لم يتعلق بالشرط، فما هو شرط ليس بمتعلق النهي، وما هو متعلق النهي ليس بشرط، فعندئذ لا يلزم بطلان عبادته. وما ذكره غير طامن في هذا القسم من الشرط، ولا في القسم لا في هذا القسم من الشرط غير طامن، فإن بطلان مقدمة الشرط كبطلان الوضوء يستلزم عدم حصول الطهارة. فإذا لم تحصل الطهارة فالصلاة باطلة من جهة فقدان شرطها وهو الطهارة. وما ذكره قدس سره من صحة الصلاة فلا يرجع إلى معنى المحصلين. السن الثالث أن يكون الشرط أيضا مسبب ولكنه يختلف عن المسبب في السن الثاني، كطهارة البدن التي هي شرط في صحة الصلاة، وطهارة الثوب التي هي شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. ففي مثل ذلك الشرط هو الطهارة، طهارة البدن وطهارة الثوب. أما غسل البدن بالماء فهو مقدمة لهذا الشرط وسبب له. وكذلك طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة، أما غسله إذا كان متنجسا بالماء فهو السبب لهذه الطهارة. فالشرط طالما له الطهارة، وهذا الشرط يتحقق بتحقق سببه مطلقا، وإن كان سببه محرما ومرموزا. فإذا هذا الشرط يختلف عن الشرط في السن الثالثان، أي طهارة الحدثية تختلف عن طهارة الخبثية، فالطهارة الخبثية شرطا للصلاة وتتحقق بتحقق سببها مطلقا، فإن كان سببها محرما ومبغوزا كما إذا قام بغسل بدنه المتنجس بالماء المغسول، أو قام بغسل ثوبه المتنجس بالماء المغسول، فإنه وإن ارتكب محرما وهو عاصم ولكن الغرض قد حصل وهو الطهارة التي هي شرط للصلاة قد حصلت، فإذا صلاته محكومة بالصحة من جهة وجدانها لشرطها. ففي مثل ذلك يتحقق الطهارة بتحقق سببها مطلقا، وإن كان سببها مبغوزا ومحرما. الصنف الرابع كالاستقبال القبلة والقيام ونحوهما، فإن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وكذا القيام شرط في صحة الصلاة. ولكن لا شبهة فيها من الشاك والنفس استقبال القبلة، لا أن هناك نص سبب ومسبب الشاك والنفس استقبال القبلة، الشاك والنفس القيامة ونفس التمأمينة في الصلاة، الشاك والنفس هذه الأفعال الخارجية، هذه الأصنام الأربعة التي هي شرط في الصلاة. أيضا شروط الصلاة مختلفة، قد يكون من قبيل اسم المسألة وقد يكون نفس الفعل على مسلكه قدس سره، وقد يكون من قبيل المسببة. وأما الكلام في المرحلة الثانية فهل أدلة الشروط ظاهرة هي أن الشرط من قبيل اسم المصدر جميعا ظاهرة في ذلك أو لا تكون ظاهرة فيه؟ في قولان، الصحيح هو القول الثاني فإن أدلة الشروط غير ظاهرة لأن الشرط هو اسم المصدر غير ظاهرة في ذلك. فإذا هنا دعويان، الدعوة الأولى أن أدلة الشروط ظاهرة في أن الشرط هو اسم المصدر، الدعوة الثانية أنها غير ظاهرة في ذلك. وهذا القول هو الصحيح. أما الدعوة الأولى التي اختارها المحقق المعلمي قدس الله نفسه، فإنه لو تمت فإنما يتم في شروط الصلاة، فما ذكره المحقق النائم من أن الشرط هو اسم المصدر لو تم فإنما يتم في شروط الصلاة فقط، أما ولا يتم في شروط سائر العبادات. ومحل الكلام في شروط مطلق العبادات لا في شروط الصلاة فقط، مطلق العبادات كالصوم والحج ونحوهما. فإذا ما ذكره المحقق النائم قدس الله نفسه لو تم فإنما يتم في شروط الصلاة فقط، أما في شروط الصوم والحج فهو غير تام. مثلا غسل المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة في ليلة شهر رمضان شرط في صحة غسله صوم يوم الأحد. ظاهر دليله أن الشرط هو نفس الغسل، ليس الشرط هو الطهارة، طهارة الحاصلة من الغسل، الشرط هو نفس الغسل. وكذا الغسل من الجنابة قبل البعد من شهر رمضان شرط في صحة الصوم، والغسل من الحيض أو النفاس قبل البعد. وظاهر الأدلة أن الشرط هو نفس الغسل لا الطهارة الحاصلة من الغسل، لو كانت الطهارة شرطا فلازم ذلك أنه إذا أصبح جنوبا من غير تعمد فلا بد أن يكون صومه باطلا لعدم طهارته. فلو كانت الطهارة من الحدث الأكبر شركا في صحة الصوم، فلا أعلم ذلك أنه إذا نسي الجنابة أو نسي الجنابة أو بقي في النوم إلى الصبح في النوم الأول، فلا أعلمه أن يكون صومه باطلا مع أن صومه صحيح. وهذا قرينة على أن الشاطر الغسل لا الطهارة الحاصلة منه، فإذا ما ذكره الماكل قدس الله نفسه لو تم فإنما يتم في شروط الصلاة لا في شروط سائر الواجبات العبادية كالصوم ونحوه. وثانيا أنه لا يتم في شروط الصلاة أيضا.